بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا من المسائل في الدرس الماضي الفرق بين الواجب العيني والكفائي، فما الفرق بينهما؟ نعم، أحسنت. فأيهما أفضل؟ نعم، من حيث الفعل الواجب العيني أفضل، ولذا أوجبه الله تعالى على الجميع. ومن جهة الفاعل فإنه يكون من هذا الوجه أفضل. ثم أخذنا الواجب الموسع، من أخره إلى وسط وقته أو آخره فمات، هل يأثم؟ لا يأثم إذا كان عازما على الفعل. ثم ذكرنا فائدة فيما لا يتم الواجب إلا به، وذكر الشنقيطي أنه ثلاثة أقسام، فما هي؟ ذكرها ثلاثة أقسام، هات الثلاثة الأقسام. لا، ارفع صوتك. القسم الأول إذا لم يكن في قدرة المكلف، فما الحكم؟ ليس واجبا عليه. الثاني، مطلقا، فماذا؟ ايوه، في قدرة المكلف فماذا؟ مقيد بقيد لابد. لا، إذا لم يكن إذا كان في قدرة المكلف وليس مأمورا بتحصيله، فهذا أيضا لا يجب عليه. القسم الثالث، ما كان في قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله، فهذا ما حكمه؟ واجب. إذا قلنا هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مقيدة بقيدين، فما هما؟ نعم، أحسن. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: فصل. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاه، حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. بعد أن ذكر مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ذكر هذه المسألة وهي قريب منها. قال رحمه الله: هذه المسألة يترجم لها علماء الوصول بقولهم: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فكما أنه ما لا يتم فعل الواجب إلا بفعله ففعله واجب، فكذلك ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. فإذا اختلطت ميتة بمذكاه، عنده لحم في قدر، شاتان، شاه ميتة وشاه مذكاة ذبحت ولم يتميز اللحم، فما هو الواجب؟ اجتناب كل اللحم، لأنه لا يمكن ترك الميتة إلا بترك الجميع. أو أخته بأجنبية، أي كان يحصل لبس، ولدت له أخت صغيرة وأخت أجنبية عنه وفقدتا وهما صغيرتان، وجدهما بعد أن بلغتا ولم يميز أختا من الأجنبية، هل يجوز أن يتزوج بواحدة منهما؟ لا يجوز أن يتزوج ولا بواحدة منهما، إنه لا يمكن اجتناب الزواج بأخته إلا باجتناب الجميع. فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. بمعنى هذه القاعدة أيضا قاعدة أصولية أخرى، وهي إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر لأنه أحوط. إذا اجتمع حاضر أي مانع ما يمنع وينهى عن شيء، ومبيح وشيء يبيح، فإننا نقدم الحاضر لأنه أحوط. فلان اجتمع شيء محظور وشيء مباح فنقدم المحظور لأنه أحوط. فهذه المسألة تتعلق بالمسألة السابقة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك هنا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. وقول المؤلف رحمه الله، الآن الشنقيطي ينتقد تعبير ابن قدامة أنه قال حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، وقول المؤلف رحمه الله حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وتعبير ابن قدامة مستقيم ليس فيه نظر، فهو لم يقصد أن الميتة معلومة والمذكاة معلومة، وإنما يقال عندنا شاتان، فالشاة المذكاة تحرم بعلة الاشتباه والميتة تحرم بعلة الموت. فابن قدامة لم يقصد أننا نعلم الميتة من المذكاة، وإنما ذكر السبب في التحريم، فالسبب في التحريم في الميتة سبب تحريمها الموت، وفي المذكاة لماذا حرمت مع أنها في الأصل حلال سببه الاشتباه. فالتعبير هذا ليس فيه شيء واضح. وقول من قال إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف، لا ليست حلال بل هي محرمة لأنها تصير مشتبهة، والعلة في تحريمها والاشتباه. فإذن هذه المسألة التي ذكرها هي تعتبر قاعدة نافعة تضم إلى القاعدة الأولى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. قال رحمه الله، قال المؤلف الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان، لأن هذه المسألة في الزيادة على الواجب، إن عبادة واجبة فيزيد فيها من جنسها إما منفصل عنها أو متصل كما سيأتي، ولكل واحدة منهما حكم. قال الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح. نعم، الزيادة على العبادة الواجبة التي هي من جنسها ولكنها منفصلة عنها هذه ليست واجبة، كصيام ست من شوال، هذا زيادة على صيام رمضان وهي منفصلة عن صيام رمضان فهذه ليست بواجب. صلاة الرواتب التي قبل الصلاة الفريضة وبعدها هذه زيادة من جنس تلك العبادة وهي منفصلة عنها فهي ليست بواجبة، قال الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. هذا القسم الثاني، زيادة على العبادة وهي متصلة بها غير متميزة. فمثلا الركوع، لو ركع وقال سبحان ربي العظيم أجزأه ركوعه، إذا قال سبحان ربي العظيم ثلاثة أجزأ ركوعه، فلو بقي راكعا مقدار ما يقول 50 مرة سبحان ربي العظيم، فلن هذه زيادة على الواجب ولكنها زيادة متصلة لا يمكن فصلها. مثل السجود، الواجب هو مقدار ما يؤدي الذكر الواجب، فلو زاده مثلا الصلاة إطالة القراءة فيها، فهذا القسم الثاني. فهذا الشيء الزائد هل نصفه بأنه واجب أو نقول هو غير واجب؟ قال الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم الزيادة هنا واجبة، هذا القول هو قول بعض الحنابلة، قال به القاضي أبو يعلى كما ذكر ابن قدامة في الروضة. فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب. والحق أن الزائد غير واجب، الشنقيطي يختار أن ما زاد فهو غير واجب، وقول الشنقيطي هذا هو قول الجمهور مذهب الأئمة الأربعة، اختاره ابن قدامة في الروضة صححه. والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. إذن هذه المسألة لها صورتان، وهو الزائد عن العبادة. قلنا إذا كانت العبادة منفصلة فهنا ليست واجبة، بقي إذا كانت الزيادة متصلة فهذا فيه قولان، منهم من قال إن الزيادة واجب. ما حجته؟ حجته قال لأن الجميع امتثال للأمر الواجب، هذه حجة احتجوا بها. لهم حجة ثانية قالوا لأن الجميع يلزم فيه نية الواجب، فإذا احتجوا بحجتين. الحجة الأولى أن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه جزء عن جزء. الحجة الثانية قالوا أنه يلزم فيه نية الواجب، ولو ترك نية الواجب لما صح منه. القول الثاني وهو قول الجمهور أهل العلم الذي اختاره الشنقيطي هنا واختاره ابن قدامة في الروضة، أن هذا الزائد ليس بواجب، ودليلهم على أنه ليس بواجب أنه يجوز تركه، فإنه يجوز تركه والاقتصار على القدر الواجب. فجواز تركه دليل على أنه غير واجب، لأن جواز الترك دليل عدم الوجوب، ولو كان واجبا لما جاز تركه. وهذا القول الثاني أقرب. والمسألة هذه عبارة عن مسألة نظرية ليس فيها ثمرة، فالكل متفق على أنه لو اقتصر على المقدار الواجب صحت صلاته وأجزأه. فإذن هي مسألة نظرية لا ينبني عليها حكم. نعم يؤجر على هذه الزيادة من حيث الأجر والثواب، يؤجر عليه، فيها ذكر لله تعالى أكثر، إلا أنه إن تركها تصح صلاته ولا يأثم. فحاصل هذه المسألة التي ذكرها وهي من مسائل الواجب أن الزيادة على الواجب نوعان: زيادة منفصلة وهذه ليست واجبة والأمر فيها واضح، وزيادة متصلة والصحيح أنها أيضا ليست بواجبة لأنه يجوز تركها، وهذا دليل عدم الوجوب. ثم انتقل إلى المندوب. قال رحمه الله: المندوب. قال المؤلف: الثاني المندوب. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. الشنقيطي أخر تعريف المندوب اللغوي، سيذكره في آخر المبحث، مع أن ابن قدامة قدمه، فلو كان قدمه لكان أحسن. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. هذا قلنا هو ماذا؟ حكم المندوب وليس تعريفا للمندوب. وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم. نعم هذا التعريف أحسن، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، أو ما أمر به أمرا غير جازم ليشمل كل أمر، فهذا هو المندوب، ما أمر به أمرا غير جازم. وأما قوله ما في فعله الثواب وليس في ترك عقاب فهذا حكم المندوب، ويقيد كما قيدنا الواجب، ما في فعله الثواب لمن فعله امتثالا وليس في تركه عقاب. قال: والتحقيق أن المندوب مأمور به. بعد أن ذكر تعريف المندوب انتقل إلى مسألة أخرى: هل المندوب مأمور به؟ فذكر في هذه المسألة قولين. هذا القول الأول الذي ذكره أن المندوب مأمور به، وهذا القول قول جمهور العلماء، هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو أيضا قول المحققين من الحنفية، وهو وجه للمالكية، أن المندوب مأمور به، وهذا هو الصحيح أنه مأمور به، ولكنه أمر ليس على سبيل الإلزام. قال: لأن الأمر قسمان: أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: وافعلوا الخير، أي ومنه المندوب، وهذا من أوضح الأدلة أن من الخير ما هو واجب ومن الخير ما هو مندوب، والله تعالى أمر بفعل الخير، قال: وافعلوا الخير. فهذا دليل صريح على أن المندوب مأمور به. وأمر بالمعروف، إذن المعروف مأمور به، ومنه المندوب، أي المعروف منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب، أما العدل فهو واجب، ولذا لم يذكره. إن الله يأمر بالعدل والعدل واجب، ويأمر بالإحسان ويأمر بإيتاء ذي القربى، ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما ليس بواجب وما هو مندوب. قال: واحتج من قال إن الندب غير مأمور به، وهذا القول هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية ووجه عند المالكية، قالوا المندوب غير مأمور به. واحتج من قال إن الندب غير مأمور به بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. واضح الدليل الأول الذي استدلوا به، قالوا الله توعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، فلو كان المندوب مأمورا به لكان في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، مع أننا لا نقول إن في مخالفة المندوب العذاب الأليم. قالوا والله توعد على مخالفة الأمر بالعذاب الأليم، إذن المندوب ليس مأمورا به. قال: وبحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إذن هو لم يأمرهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معنى أنه لم يأمرهم، مع أنه ندبهم إلى السواك. قالوا إذن هذا يدل على أن السواك غير مأمور به، إنه مندوب، ولو كان أمر به لكان واجبا. قالوا: فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. هكذا احتج أصحاب هذا القول بهذين الدليلين. قال: والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا. أو نقول بجواب أوضح عن هذه الأدلة: إن هذه الأدلة تفيد أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، إن هذه الأدلة تفيد أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، فهي من الأدلة الصريحة على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، فلا ينافي هذا أن يوجد أمر غير مطلق لا يراد به الوجوب وهو المندوب. فإذن هذا هو الأصل، أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، لكن قد يرد الأمر ولا يراد به الوجوب، وهذا في المندوب، فلا يصح استدلالهم بهذه الأدلة على أن المندوب غير مأمور به. إذن فالصحيح أن المندوب مأمور به. سيأتي حجة أخرى أيضا زعمها بعضهم أن المندوب غير مأمور به. قال: وزعم من قال إن الندب تخيير، قالوا الندب ليس بأمر بل هو تخيير، لماذا؟ بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان. إذن هذه حجة لبعضهم، قال أنتم تقولون المندوب مأمور به مع أن المندوب يجوز فعله ويجوز تركه، فإذا كان يجوز فعله ويجوز تركه معناه أنه تخيير، فإذن هو تخيير والأمر طلب، والتخيير ينافي الطلب، لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به ومخيرا في فعله، لا يمكن أن يكون مطلوبا والذي طلب منه مخيرا في فعله. هذا احتج به بعضهم أيضا على أن الندب ليس بمأمور به. قال: وزعم من قال إن الندب تخيير، هذا قال بعضهم الندب تخيير بدليل جواز تركه، والأمر استدعاء وطلب، والتخيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح. لماذا زعم غير صحيح؟ لأن الندب ليس تخييرا مطلقا، بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم. فإذن الجواب عن هذا أن المندوب ليس مخيرا في فعله وتركه بدون رجحان، بل هو مخير في فعله وتركه مع رجحان فعله، ففعله أرجح وفعله فيه الأجر. فليس التخيير على وجه الإطلاق، بل هو تخيير مع أفضلية الفعل، والتخيير مع أفضلية الفعل لا ينافي أن يكون مأمورا به. فإذا حاصل هذه المسألة التي ذكرها الشنقيطي رحمه الله تبعا لابن قدامة أن المندوب مأمور به، وهذا قول جمهور العلماء، ولكنه أمر غير جازم، أمر غير جازم. قال: والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ندبه أي دعاه. ولذا قالوا: فأصل المندوب، المندوب إليه، هذا أصله، أي المدعو إليه. فهذا الفعل المستحب ليس هو المدعو، المدعو هو المكلف، لأن المندوب بمعنى المدعو. فالمندوب في الأصل هو المندوب إليه، أي الذي دعي المكلف إليه، ولكنه لكثرة الاستعمال سقط حرف الجر وما يتصل به، وقالوا المندوب والمراد الفعل الذي ندب إليه. فالندب في اللغة الدعاء إلى الفعل. ومنه قوله: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم أي حين يدعوهم. ثم فسر الثواب، لأنه قال ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، فسر الثواب والعقاب. قال: والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومعنى مطلقا أي في الخير والشر، جزاء الخير وجزاء الشر يسمى ثوابا، وهذا قول أكثر أئمة اللغة أن الثواب هو الجزاء مطلقا، سواء كان جزاء للخير أو جزاء للشر. ومنه قوله: لكل أخي مدح ثواب علمته، وليس لمدح الباهلي ثواب، أي جزاء. وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح. يقول هذا الزعم أن الثواب خاص بالجزاء على الخير، يجزي بالخير على الخير، غير صحيح. هذا الزعم ممن ادعاه الجوهري صاحب كتاب الصحاح في اللغة العربية، وأكثر أئمة اللغة على خلافه. فقد ذكر ابن الأثير في النهاية، وكذلك صاحب لسان العرب، وكذلك صاحب تاج العروس، أن الثواب هو الجزاء مطلقا على الخير والشر دون تخصيصه بثواب الطاعة كما فعل الجوهري في صحاحه. فإنه عين عرف الثواب قال هو جزاء الطاعة، أي الجزاء على الخير بالخير. قال: وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة. ومن قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. ما الشاهد؟ قالوا مثوبة، وهذا في عقوبة لهم، سمى الله مثوبة. وقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب الكفار بمعنى جزي الكفار ما كانوا يعملون، وجزاهم العذاب والعقوبة، وسماه الله تعالى ثوابا. فإذن الصحيح أن الثواب يطلق على الجزاء مطلقا في الخير والشر. قال: والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية. والتنكيل هو العقوبة الرادعة، نكل به أي عاقبه عقوبة تمنعه عن العودة إلى ذلك الفعل وتمنع غيره عن مثل فعله. فالتنكيل بمعنى عقوبة رادعة تمنع المعاقب من العودة إلى فعله وتمنع غيره من أن يسلك مسلكه. قال: والعقاب في اللغة التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني، ومنه قول النابغة الذبياني: ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي. عاقبه معاقبة أي نكل به، معاقبة تنهى الظلوم أي تحجزه عن مثل فعل هذا الشخص. إذن هذا تعريف الندب في اللغة، أنه الدعاء ثم عرف الثواب والعقاب ثم ذكر بعده المباح وسيأتي. أخ يقول: قول الأصوليين الوسائل لها أحكام المقاصد، هل يشترط أن تكون الوسائل مأذون فيها شرعا؟ نعم، يشترط أن تكون غير ممنوعة شرعا. هذا التعبير أحسن من قول مأذون فيها شرعا، لأنه إذا كان قال مأذون فيها شرعا يكون مأمور بها، لكن يقال غير ممنوعة شرعا. وقد سبق هذا القيد في قيد مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب أن يكون تحت قدرة المكلف وأن يكون مطلوب منه شرعا، ليس ممنوعا منه شرعا. فهكذا الوسائل، حتى لا يتخذ إنسان هذه القاعدة ذريعة يأتي يفعل وسائل محرمة بحجة أن قصده صحيح ويقول أنا قصدي صحيح، فإذا الوسائل التي أتوسل بها للوصول إلى قصدي الصحيح تكون جائزة، لأن لا حكم المقاصد. لا، هذا القيد لا بد منه، أن الوسائل لا أحكام المقاصد، بشرط ألا تكون هذه الوسائل ممنوعة شرعا. فإن هذه القاعدة احتج بها كثير من المخالفين، ترى بعضهم الذي يفعل المظاهرات أو الذي يثير القلق ويسفك الدماء يقول أنا قصدي صحيح، قصدي أصل إلى الحكم لأحكم الشريعة الإسلامية، فإذا كل وسيلة أفعلها للوصول إلى هذا المقصد فهي مشروعة، لأن لا حكم المقصد الذي أريد فعله، فهذا غير صحيح. إنسان آخر يأتي يقول أنا قصدي دعوة الناس إلى الخير، إذن أحلق لحيتي، ألبس لباس الكفار لأجل أتمكن من مخالطة الناس أوصلهم إلى القصد الصحيح، فأنا قصدي صحيح وهو دعوة الناس، فإذن الوسيلة التي أسلكها جائزة لي صحيحة. هل هذا صحيح؟ هذا قول باطل، بل يقال هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد بقيد أن تكون الوسيلة غير ممنوع منها شرعا. فإذا كانت الوسيلة ممنوع منها شرعا فلا يجوز. أي شيء، نعم، الذي فيه مخالفة لأجل يقول مقصدي صحيح، يحتج بعضهم بقولهم الغاية تبرر الوسيلة، فأي غاية تريد أن تسلكها تبرر الوسيلة، تريد أن تصل إليها فتبرر الوسيلة التي تسلكها. وهل هذا صحيح أن الغاية تبرر الوسيلة؟ هذا سبق التنبيه عليه أن هذا الكلام خطأ. أخوني يقول: هل أجر الواجب وأجر المستحب سواء؟ لا، أجر الواجب أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى هو الواجبات، وثوابها أعظم. أخ يقول: هل كتابة الكلام المرجوح مهم أو نقتصر على كتابة الراجح؟ هو أحيانا يحتاج الإنسان إلى القول المرجوح ليتبين صحة القول الراجح، فأحيانا القول الراجح ما تعلم صحته أو ما تعلم حسنه، ما تعلم قوته، إلا إذا عرفت حجج الأقوال الأخرى، الأقوال الضعيفة. فمن فوائد معرفة الخلاف وذكر الخلاف أن الإنسان يطلع على صحة القول الصحيح وعلى قوة القول الصحيح، والضد يظهر حسنه الضد، فضد الشيء يظهر حسن ضده، وكما قال الآخر أيضا وبضدها تتبين الأشياء. فلا تعلم قوة القول الصحيح ورجحان القول الصحيح إلا إذا عرفت الأقوال الأخرى ورأيت حجتها ضعيفة، تزداد قناعة بقوة هذا القول. فإذا ذكر شيء من ذلك فهو لهذا القصد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.